السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى طرت، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على ما بعد الرضا. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع حكاوى رمضان، والنهاردة لكل مدخن. الزوجة بتقول تزوجت قبل 10 سنوات من شاب مدخن دون علم أنه يدخن، مثقف رزين حسن التعامل محافظا على الصلاة. هي بتقول حتى أني أحببته ولكني ذقت الجحيم والمصائب من جراء تدخينه ورائحته النتنة ورائحة ملابسه. حاولت معه لترك التدخين فكان يعدني خيرا ولكنه يماطل ويسوف، واستمر هذا الوضع حتى كرهت نفسي، فكان يدخن في السيارة في المنزل وفي كل مكان، حتى أني فكرت أن أطلب الطلاق بسبب التدخين. بعد أشهر رزقني الله سبحانه وتعالى بطفل كان يمنعني من طلب الطلاق. أصيب الطفل بالربو الشعبي، بالربو الشعبي، وذكر الطبيب أن سبب ذلك يعود إلى التدخين، وخصوصا حوله، لأن والده يدخن بجواره. ولم ينثني زوجي عن التدخين، وذات ليلة قمت من نومي على كحة طفلي الشديدة بسبب ربو الأطفال، وقمت أبكي لحالي وحاله. فعزمت أن أنهي هذه المسألة بأي سبب، ولكن هاتفا أخذ يهتف بداخلي: لماذا لا تلجأ إلى الله؟ حط تحت دي 100 سطر: لماذا لا تلجأ إلى الله؟ لماذا لا تلجأ إلى الله؟ ممكن نخليها عنوان الحلقة: لماذا لا تلجأ إلى الله؟ قمت وتوضأت وصليت ما شاء الله أن أصلي، ودعوت الله عز وجل بأن يعينني على هذه المصيبة ويهدي زوجي لترك التدخين، وقررت الانتظار. وذات ليلة كنا نزور مريضا من أقاربنا منوما في إحدى مستشفيات الرياض، رأيت في المستشفى في العناية المركزة. وبعد خروجنا من زيارة المريض وأثناء توجهنا لموقف السيارات، أخذ زوجي يدخن، فكررت الدعاء له. وبالقرب من سيارتنا لمحت طبيبا يبحث عن سيارتي هو الآخر داخل الموقف، ثم فجأة قام بالاقتراب من زوجي وقال له: يا أخي، منذ 7 صباحا وأنا أحاول مع فريق طبي إنقاذ حياتي أحد ضحايا هذه السجائر اللعينة من مرض سرطان الرئة، وهو شاب في عمرك ولديه زوجة وأطفال، ويا ليتك تذهب معي الآن لأريك كيف يعاني هذا المريض، ويا ليتك ترى كيف حال أبنائه الصغار وزوجته الشابة من حولي، ويا ليتك تشعر بدموعهم وهم يسألوني كل ساعة عن وضع والدهم، ويا ليتك تحس بما يشعر به وهو داخل غرفة العناية المركزة حينما يرى أطفاله يبكون وترى دموعه تتساقط داخل كمامة الأكسجين. لقد سمحت لأطفاله بزيارتي لأني أعلم من خبرتي بأنه سيموت خلال ساعات، إلا أن يشاء الله عز وجل ويرحمه. ثم يا ليتك تشعر به وهو ينتحب ويبكي بكاء الأطفال، لأنه يعلم خطورة حاله وأنه سيودعهم إلى الدار الآخرة. أتريد أن تكون مثله لكي تشعر بخطورة التدخين؟ يا أخي، أليس لك قلب؟ أليس لك طفلة وأزواج؟ أليس لك الأطفال وزوجة؟ لمن تتركهم؟ أيهونون عليك لمجرد سيجارة لا فائدة منها سوى الانتقام والأسقام، سوى الأمراض والأسقام؟ وسمعت وزوجي هذه الكلمات، وما هي لحظات إلا لحظات حتى رمى سيجارته ومن ورائها علبة السجائر. فقال له الطبيب المخلص: عسى ألا تكون هذه الحرجة مجملة، بل اجعلها صادقة سترى الحياة والسعادة. ثم ذهب إلى سيارته وأنا أرمقه وبح صوتي، وتجمعت العبارات في مخلتي، وفتح زوجي باب السيارة فرميت نفسي وانفجرت من البكاء حتى ظهر صوتي، وعجزت عن كتم شعوري ولم أتمالك نفسي، وأخذت أبكي كأنني أنا زوجة ذلك المسكين الذي سيموت. أما زوجي فقد أخذه الوجوم وأطبق عليه الصمت، ولم يستطع تشغيل سيارتي إلا بعد فترة، وأخذ يشكر ذلك الطبيب المخلص ويكيل له العبارات، عبارات الثناء والمدح، ويقول: يا له من طبيب مخلص، ولم أستطع مشاركته إلا بعد فترة. وكانت نهاية قصته مع التدخين، وإني أشكر الله وأشكر ذلك الطبيب وأسجل له كل تقدير وإعجاب. قصة هي هنستفيد منها 3 فوائد. الفائدة الأولى: اللجوء إلى الله. يعني احنا دلوقتي بنبقى عايشين في زمن مشاكل. الواحد لما بيتخيل زمن ابائنا معيش شفناهم وعايشين معاهم، ما كانش في المشاكل، مشاكل كتير جدا. فاحنا اشكالنا الكبير ان احنا ما بنلجاش الى الله، نلجا الى الهاتف، نلجا الى العلاقات، نلجا الى الماديات، نلجا، فنسينا اللجوء الى الله. كم مره عانيت من هم وغم النفس، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. هل فعلا لما بيجي لك مصيبه بتجري على الصلاه؟ الحاجه الثانيه قضيه الدعاء، الدعاء ده سلاح معطل. تخيل انك انت بتدعي رب قادر، تدعو الله القادر ان يذهب همك، ان يكشف كربك، ان يشفي مريضك، ان يعافي مبتلاك، مش موجود عندنا، مش موجود عندنا، مش موجود خالص. كم مرة كان عندك هم وقمت قبل الفجر ورفعت ايدك والله سبحانه وتعالى وجل جلاله يقول هل من سائل، وتقول يا ربي حاجتي. كانوا بيتكلموا في فائدة بسيطة، ان احنا كتير مننا بيزهد من الدعاء في الفريضة، مع ان اصل الدعاء افضل الفريضة. كان الرجل يقول اني لا ادخل حاجاتي لسجود الفريضة. في الفريضة بتتعب ايه؟ حضرتك مراتك تعباك، معك الله يصلح قلبها ويقيم عوجها ويصلحها لك، معك ابنك تعبك، معك الله يصلحه ويصلح قلبه ويرزقك بره. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، احنا عملنا حزب جديد اسمه الأنا مالية. يعني واحد بيدخن وأنا مالي، هو اللي بيدخن هو اللي بيرد نفسه. فكتير مننا زهد في قضية نصح الآخرين. العلماء يتكلموا في قضية ايه، هل لو أنا عاصي بعمل المعصية، بعمل المعصية وعندي واحد بيقوم بنفس المعصية، هل أمره بالمعروف مع أن أنا ممكن مع المعصية؟ قالوا يجب، أنت آثم بأنك أنت بتعمل معصية، لكن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ده واجب. فأنت إذا ما أمرتش بالمعروف ونهى عن المنكر يبقى أنت آثم وتركت واجبا. أما إذا كنت تفعل المعصية وتأمر بالمعروف فأنت عليك اسم المعصية ولكنك قمت بالإيه؟ بالواجب. فالنهاردة ليه ما يبقاش النصيحة؟ النصيحة دي خرجت منين؟ خرجت من قلب طبيب صادق، فوقعت في محلها فأتت ثمرتها. فالنهاردة ليه انت بتشوفني مقصر في حاجة؟ ما جيش تنصحني، انت كنت فين في صلاة الفجر النهاردة؟ انت ليه بتدخن؟ انت ليه مش لابسة الحجاب؟ انت ليه فاتتك تكبيرة الاحرام؟ انت ليه ما بتصليش السنن؟ انت ليه ما بتحضرش معنا حلقة القرآن؟ انت ليه ما بتحضرش معنا الدرس؟ انت ليه ما بتقعدش معنا جلسة الاشراق؟ انت ليه؟ الحياء من الناس مطلوب، مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومي. فانت استحي من الناس، لو انا دعيتك استحي. عشان كده الفائدة الثالثة انك تستجيب. اذا نصحك احد في الله استجيب. الرجل لما الطبيب دعاه رمى السيجارة، رمى علبة السجاير، ما قدرش يسوق العربية. استجيب، استجيب لأي حد ينصحك. النصيحة فرض، فأي حد ينصحك وإذا كان يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر فلا تكابر، فلا تكابر. ومن الناس يعجبك قوله في الحديث ويشهد الله على ما قلبه وهو ألد الخصام. وبعدين وإذا قيل له اتق الله ها أخذته الإيه؟ العزة بالإثم. لا، أول ما حد يجي لك يقول لك أنت مذنب، حاضر أنا آسف مش هعمل كده تاني سامحني. نفس بشرية ان شاء الله، نفس بشرية أمارة بالسوء، ان شاء الله مش هعمل كده تاني، ان شاء الله مش هقع في المعصية ده تاني، ان شاء الله مش هتشوفني بالشكل ده تاني، ان شاء الله مش هتفوتني تكبيرة الاحرام تاني. الفائدة الاخيرة الاخلاص. الاخلاص، انك اذا نصحت فلا تطلب محمدة ولا مكانة ولا شهرة، اجعل النصيحة خالصة لوجه الله تقبل. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. اللهم تب علي وعلى كل عاصم، اللهم تب علي وعلى كل عاصم مسلم. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.